أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تحصل مما تقدم أن حرمة الإضرار بالنفس ليست على إطلاقها، فعندنا بالنسبة إلى هلاك النفس لا إشكال في الحرمة، بالنسبة إلى ما يوجب قطع عضو من الأعضاء أيضا لا إشكال في الحرمة، وأما فيما عدا هذين الفرضين فما ذكرت من الأدلة غير ناهضة للقول بالتحريم بنحو مطلق. فالنتيجة أنه عدم حرمة الإضرار بالنفس في غير مثل هذين الموردين. طبعا ذكرنا أنه هناك روايات أخرى استدل بها ولا داعي للذكرها لضعفها، فلا حاجة للبحث فيها. الآن عندنا تذييل آخر، تذييل ثاني في المسألة ويرتبط بالمقام، وهو أنه لو علم بالضرر ومع ذلك أقدم على الوضوء، علم بأن الوضوء يوجب الضرر وأقدم على الوضوء، أو أن الغسل يوجب الضرر وأقدم على الغسل، فهل نحكم بصحة وضوئه وصحة غسله أو لا؟ أو مثلا علم بأن الصوم مضر له ومع ذلك صام، فهل نحكم بصحة صومه أو لا؟ هذه المسألة وقع الكلام فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا بعدم الصحة مطلقا، إذا علم بأن الوضوء مضر له أو الغسل مضر له ومع ذلك أقدم على الوضوء الضرري، فهنا يحكم بمطلان وضوئه وغسله. هذا القول الأول. القول الثاني، هذا القول الأول طبعا اللي اختاره المحقق ناني بشكل مطلق. شكل مطلق هنا مرادهم أنه حتى لو كان حرج، بمعنى أنه إذا علم بالضرر أو علم بالحرج ومع ذلك أقدم فيحكم بفساد وضوئه، هذا الوضوء الضرري أو الوضوء الحرجي، باعتبار النفي موجود في الاثنين، لا ضرر ولا حرج. وهذا ما اختاره المحقق النائين قدس سره. القول الثاني هو الحكم بالصحة، يحكم بصحة الغسل وبصحة الوضوء، واختاره السيد الخوي رحمه الله. القول الثالث التفصيل بين العلم بالضرر وبين العلم بالحرج، فقالوا بالفساد في الأول دون الثاني، بمعنى أنه إذا علم بأن في هذا الوضوء ضررا ومع ذلك توضأ يحكم بفساد وضوءه، أما إذا علم في أن هذا الوضوء حرجا لا يصل إلى درجة الضرر ولكنه حرجي ومع ذلك توضأ، فهنا يحكم بصحة وضوءه. وهذا ما ذهب إليه السيد اليزدي رحمه الله والكثير من المحشين على العروة. إذن هذه الأقوال ثلاثة. أما بالنسبة إلى القول بالصحة، سواء كان علم بالضرر أو علم بالحرج، فاختاره السيد الخوي كما ذكرنا، ولكن حصره في خصوص الوضوء والغسل. يعني لو علم بالضرر في الصوم لم يقل بصحته لو صام. لو مثلا علم بأن القيام في الصلاة موجب لضرره ومع ذلك قام لا يحكم بصحة القيام. فهو إذن عنده دعويان، الدعوة الأولى أن يحكم بصحة الصلاة في خصوص الوضوء الضرري والغسل الضرري، والدعوة الثانية أن يحكم بالبطلان فيما عداهما، كما لو كان يعلم كما قلنا كان يعلم بأن القيام ضرري عليه ومع ذلك قام، فهنا وظيفته الجلوس وهو قام يحكم ببطلان صلاته. أما بالنسبة إلى الدعوة الأولى وهي صحة الغسل والوضوء وبالتالي صحة الصلاة بهذا الغسل أو صحة الصلاة بهذا الوضوء مع العلم بالضرر والعلم بالحرج، فالوجه فيه يبتني، نستطيع أن نقول يبتني على مقدمات أو مقدمتين. المقدمة الأولى أن يثبت عندنا استحباب الوضوء النفسي وأن يثبت استحباب الغسل النفسي. بالنسبة إلى الوضوء تقريبا لا أقل عند المتأخرين والمعاصرين أنه لا إشكال في استحباب الوضوء بالاستحباب النفسي. بالنسبة إلى الغسل محل بحث وكلام، هل أن الغسل ثابت الاستحباب النفسي له أو لا، محل كلام. فإذا المقدمة الأولى أو الأمر الأول الذي يبتني عليه استدلال السيد الحوري رحمه الله أن يثبت استحباب الغسل والوضوء بالاستحباب النفسي، نقول الوضوء مستحب في نفسه، الغسل مستحب في نفسه، هذه مقدمة أولى. المقدمة الثانية أن لا ضرر ليست حاكمة إلا على الأدلة الإلزامية دون الأدلة غير الإلزامية، يعني الأدلة الدالة على الأحكام الإلزامية هي حاكمة على الأدلة الدالة على الأحكام الإلزامية وليست حاكمة على الأدلة الدالة على الأحكام غير الإلزامية. وهذه نقطة إن شاء الله يأتي البحث فيها، وهي أن لا ضرر كما تقدم حاكم على الأدلة الأولية، فهل حكومتها مختصة بخصوص الأحكام الإلزامية، يعني إذا وجد عندي وجوب أو عندنا حرمة وكان يستتبع هذا الحكم الإلزامي ضررا فهو منفي عند الشارع فيقول لا ضرر، هل يختص بذلك؟ أو نقول لا، يمكن التعدية إلى الأحكام غير الإلزامية، إذا وجد عندنا حكم استحبابي وكان متعلقه يوجب الضرر أيضا يكون منتفيا. البحث أو الدليل عند السيد الخوي رحمه الله يبتني على إثبات ذلك، يعني يبتني على إثبات أن لا ضرر حاكمة على خصوص الأدلة الدالة على الأحكام الإلزامية وليست حاكمة على الأدلة الدالة على الأحكام غير الإلزامية. والوجه في ذلك أن الأحكام أن لا ضرر تنفي ما يوجب الضرر من قبل الشارع، بمعنى أن ينتسب الضرر إلى الشارع. إذا كان الضرر ينسب إلى الشارع باعتبار أن هذا الضرر ناشئ من الحكم الذي أتى به الشارع، فهنا نقول لا ضرر، تنفيه وترفعه. فالوضوء الواجب إذا كان ضرريا، فلو قلنا للمكلف يجب عليك الوضوء ولو كان ضرريا، يكون هذا الضرر ناشئ من حكم الشارع بالوجوب. لو لم يحكم الشارع بالوجوب لم يقع المكلف في الضرر. فإذا وقوع المكلف في الضرر ناشئ عن حكم الشارع بالوجوب، فينسب الضرر إلى الشارع. في مثل هذا المورد ينتفي بلا ضرر، فنقول لا ضرر، يرفع الوجوب. أما بالنسبة إلى استحباب الوضوء إذا كان متعلقه ضرريا، هنا لو حكم الشارع بالاستحباب والمكلف أتى بهذا الفعل وتضرر، هل ينسب هذا الضرر، يعني هل يكون منشأه هو الحكم الشرعي؟ سيخو يقول لا، هذا منشأه المكلف، لأن الشارع لم يحكم بالإلزام وإنما قال يستحب. أنت أيها المكلف إذا عرفت بأنه يضرك يمكنك الامتناع وعدم الإقدام بلا شيء. فإذا أقدم المكلف على هذا الفعل وتسبب له بالضرر، يكون هو الذي أضر نفسه وليس الشارع، لأن الشارع لم يلزم، أنت باختيارك أقدمت مع إمكانك عدم الإقدام، غير ملزم بالإقدام. بما أنك غير ملزم بالإقدام ومع ذلك أقدمت، فأنت أيها المكلف أنت الذي تسببت لنفسك بالضرر. إذا ضممنا هذين الأمرين، قلنا بأن الوضوء والغسل يستحبان في نفسهما، وقلنا بأن لا ضرر لا ترفع الأحكام غير الإلزامية، يعني ليست حاكمة على الأدلة الدالة على الأحكام غير الإلزامية. إذا جمعنا بين هذين الأمرين نقول بأن الوضوء هذا الضرري، هذا الوضوء مستحب في نفسه، وهذا الوضوء لم يرفعه الشارع بلا ضرر، لأن لا ضرر ليست حاكمة عليه، فيبقى الاستحباب حتى ولو كان الوضوء ضرريا. فإذا قصد المكلف الاستحباب نحكم بصحة صلاته، نحكم بصحة وضوءه، لأنه قصد امتثال الاستحباب النفسي، أتى بالوضوء بداعي الاستحباب النفسي الذي لا زال ولم يتغير ولم يرتفع. الوضوء بهذه النية يكون صحيحا، فإذا صلى بهذا الوضوء تكون الصلاة صحيحة، والغسل كذلك بعد تقدير ثبوت الاستحباب النفسي له نفس الكلام. أتى بالغسل ويعلم بأنه ضرري أو حرجي، ولكن بقصد استحبابه النفسي الذي لم يرتفع بلا ضرر، لأنها غير حاكمة عليه لحكومتها على خصوص الأدلة الدالة على الأحكام الإلزامية، فيثبت عندنا بأن الغسل مستحب في نفسه وهو أتى به بقصد هذا الاستحباب، يكون هذا الغسل صحيحا. هذا بالنسبة إلى الدعوة الأولى للسيد الخوي رحمه الله ودليلها. الدعوة الثانية أن هذا الكلام الذي ذكرناه مختص بخصوص الوضوء والغسل لا غيرهما. الوجه فيه ما هو؟ الوجه فيه أن في الوضوء والغسل جعلنا المقدمة الأولى هو الاستحباب، ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء والغسل. أما بالنسبة إلى غير الوضوء والغسل فلم يثبت استحباب نفسي. إذا فرضنا الآن من واجبات الصلاة القيام حال قراءة السور، حال قراءة القراءة والسورة يجب القيام، حال التكبير الإحرام يجب القيام. إذا فرضنا بأن هذا القيام مضر له، رجل عنده فقرات لا يستطيع القيام، إذا قام يضره، هنا لا يوجد عند استحباب نفسي كالوضوء، هنا الموجود حكم إلزامي يجب القيام في أثناء الصلاة في أثناء القراءة في الصلاة، هذا حكم إلزامي. هذا الحكم الإلزامي محكوم لقاعدة لا ضرر، لأن لا ضرر تنفي الأحكام الإلزامية الموجبة للضرر وتكون حاكمة على الأدلة الدالة على الأحكام الإلزامية. إذن انتفى حكم القيام بالوجوب، لا يجب عليه القيام. إذا لم يجب عليه القيام يعني وظيفته الجلوس. إذا قام خالف، يعلم بأنه مضر وخالف وقام، نقول أنت لم تأتي بوظيفتك الشرعية، صلاتك فاسدة. وظيفتك الشرعية أن تصلي من جلوس. أنت الآن لما قمت وأردت أن تكون عارفا أو متخشعا خاضعا، أنت خالفت الحكم الشرعي، خالفت الوظيفة الشرعية. لما خالفت الوظيفة الشرعية نحكم ببطلان صلاتك. وهنا كما قلنا لا وجه مصحح له، لأن الوجه المصحح في الوضوء والغسل وجود استحباب نفسي، هنا لا يوجد عندنا استحباب نفسي. ربما يقال بأنه هنا يوجد ملاك فيقصد ذلك الملاك بهذا البيان، أن الأحكام الشرعية عندنا نحن الإمامية تكون تابعة لمصالح ومفاسد واقعية كما كررنا ذلك. إذن هي تابعة لملاكات، القيام واجب يعني هناك ملاك اقتضى القيام، الصلاة واجب يعني هناك ملاك اقتضى وجوب الصلاة، الصوم واجب يعني هناك ملاك اقتضى وجوب الصوم، وهكذا. هي تابعة لأحكام لملاكات. الآن هو لما كان القيام مضرا له، نقول أنت غير مخاطب بالقيام لأنه مضر لك، ولكن يوجد ملاك في القيام باعتبار أن الشرع أوجبه سابقا، لم يوجبه إلا لوجود الملاك. إذن الملاك محفوظ. لما كان الملاك محفوظا بإمكان المصلي أن يقصد الملاك فتصح صلاته من هذه الجهة، يقصد الملاك الموجود. كما يقال ذلك في بعض الأحكام المزاحمة، مثلا لو دخل المسجد ورأى نجاسة في المسجد، الآن من جهة يجب عليه إزالة النجاسة عن المسجد، ومن جهة أخرى يجب عليه الصلاة. ولكن هذان الحكمان متزاحمان، لا يستطيع أن يصلي ويزيل النجاسة في وقت واحد. فإذا إما أن يصلي ثم يزيل النجاسة، أو يزيل النجاسة ثم يصلي، متزاحمان. في حال التزاحم نقدم الأهم مثلا، أو نقدم الواجب الفوري مثلا، أو نقدم الواجب المضيق مثلا على الموسع، على حسب ما يذكر في بحث مرجحات التزاحم. هنا في المقام وجوب الإزالة مضيق، لأن واجب فوري ومضيق. وجوب الصلاة إذا كان في سعة الوقت موسع، إذا كان في أول الوقت ذهب للصلاة فوجوب الصلاة موسع. أيهما المقدم؟ يقدم المضيق، نقول له أزل النجاسة فعلا وصلي بعد إزالة النجاسة. حينما نخاطبه بأزل النجاسة لا يوجد خطاب للصلاة، نقول فعلا غير مخاطب بالصلاة، لأنه مخاطب بإزالة النجاسة، وهما ضدان لا يمكن أن يجتمعا، يزيل النجاسة ويصلي في نفس الوقت. إذن هو لما كان مخاطبا بإزالة النجاسة لم يكن مخاطبا بالصلاة، لا أمر بالصلاة فعلا. إذا لم يوجد أمر، لو هو عصى وخالف ولم يزل النجاسة وقام وصلى، هنا قالوا نحكم بصحة صلاته. لماذا قالوا نحكم بصحة صلاته؟ يعني بعض الأصوليين، لا نقول الآن الكل لأنه بحث طويل، بعض الأصوليين قالوا نحكم بصحة صلاته. لماذا؟ لأنه يوجد ملاك للصلاة، ارتفع الخطاب لوجود المزاحم، ولكن الملاك ملاك وجوب الصلاة موجود. بما أن ملاك وجوب الصلاة موجود، فبإمكان المكلف أن يأتي بهذه الصلاة بقصد ملاكها، لتحقيق ملاكها، حتى ولو لم تكن مأمورة بالأمر الفعلي الآن، لأنها مزاحمة لإزالة النجاسة وقد أمر بإزالة النجاسة. فالتصحيح كان من جهة قصد الملاك مع عدم وجود الأمر الفعلي. ما نقوله أو ما يقال هناك يمكن تطبيقه في المقام، يعني ربما يوجه للسيد الخوي هذا السؤال. ما يذكر في المثال المذكور عند التزاحم من التصحيح، تصحيح صلاة بقصد الملاك، هنا أيضا نفس الكلام، تصحيح الصلاة لأنه هناك ملاك في القيام فيصحح القيام، يصحح الصلاة عن قيام. هناك ملاك موجود في القيام، هذا الملاك فعلا هذا الملاك لم يستتبع خطابا فعليا، يعني فعلا لا يوجد خطاب على طبق الملاك لأنه ضرري، القيام ضرري فلا يوجد أمر بالقيام، لكن يوجد ملاك في القيام، فيمكن أن نصحح القيام في الصلاة حتى ولو علم بالضرر، حتى لو علم بالحرج، وبالتالي تصح الصلاة، ربما يقال هذا. ولكن الجواب عنه أنه فرق بين المقامين، والذي ينبغي أن يعرف ويتخذ قاعدة يستفاد منه في المقام وفي غير المقام، أن الأحكام الشرعية صحيح تتبع الملاكات، ولا يوجد عندي حكم شرعي لا ملاك له، نحن على خلاف الأشاعرة، الأشاعرة يقولون يمكن الله سبحانه وتعالى يجعل حكم بلا غرض. نحن نقول لا، الله سبحانه وتعالى هو الحكيم المطلق، لا يضع شيء، لا يضع شيء بلا غرض، بلا هدف، بلا ملاك. إذن عندنا ملاكات للأحكام، فالأحكام تكون تابعة للملاكات، هذا مسلم. ولكن من أين نستكشف الملاك؟ الملاك أمر غيبي، وجود مصلحة ملزمة في الفعل الفلاني أمر غيبي، وجود مفسدة ملزمة في الأمر الفلاني أمر غيبي. ربما بعض الأمور تكون ظاهرة أو نستكشف من ظواهرها شيء، ولكن بشكل عام لا نعلم ما هو ملاك الصلاة، أمر غيبي. متى نعلم بوجود الملاك؟ إذا أمر الشارع. إذا نستكشف من أمر الشارع بطريق الإن وجود الملاك في الفعل المأمور به. إذا الشارع رفع الأمر لا يوجد عندي ما يستكشف به الملاك، الأمر موجود نستكشف الملاك، الأمر غير موجود لا طريقة عندي لاستكشاف الملاك. وبمجرد أنه في حالة سابقة كان يوجد الأمر فكشف عن الملاك، لا يدل ذلك على أنه انتفى الأمر وبقي الملاك، لما انتفى الأمر ربما انتفى الملاك معه، لا نعلم. إذن لا نحرز وجود ملاك في القيام في الصلاة حتى نصحح الصلاة عن قيام، وتقول يمكن قصد ذلك الملاك، لا يوجد عندي. أما بالنسبة إلى المثال المذكور، فالمثال المذكور هناك الملاك موجود والأمر بالطبيعة موجود، يعني الأمر بالصلاة موجود، وهذا الأمر يتعلق بطبيعة الصلاة، وأنت المكلف يمكنك تطبيق هذه الطبيعة على أي فرد ما بين الوقتين. غايته لما جاء وجوب الإزالة وزاحمه، الآن حين المزاحمة لا يوجد أمر فعلي ولكن الأمر موجود، بتعبير بعض الأصوليين أنه هذا الأمر فعلي لا فاعلية له، فالأمر فعلا موجود لكن الآن غير محرك. لماذا لا يحركني الآن؟ لأنه وجود مزاحم أهم منه. لكن هل معنى ذلك أن الملاك ارتفع؟ نقول لا، الملاك لا زال موجود. فلهذا يمكن أن يقصد الملاك على من يبني على قصد الملاك، أو يمكن أن يقصد الأمر أيضا على من يبني على قصد الأمر، لأن الأمر موجود ولكن لا فاعلية له لوجود المزاحم، فإذا عصى المزاحم هذا يكون محرك ويكون فاعلا، كما يذكر تفصيلا في مبحث الترتب. إذن يتحصل إلى هنا أن السيد الخوي رحمه الله يقول بالنسبة إلى غير الغسل والوضوء الثابت استحبابهما النفسي لا نحكم بالصحة، بالنسبة إلى الوضوء والغسل حتى لو علم بكونهما ضرريين أو حرجيين يصح الوضوء والغسل بقصد الاستحباب النفسي، وأما في غيرهما فلا يحكم بالصحة لعدم وجود الأمر النفسي، والأمر الواجب ارتفع وبالتالي لا نستكشف وجود ملاك حتى نستطيع أن نقول بالصح عن طريق قصد الملاك. هذا تمام الكلام في ما أفاده السيد خوي، وللحديث بقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.